أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في إمكان تنجيز وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة للعلم الإجمالي الثاني الذي طرفاه نفس الملاقي والطرف الآخر في العلم الإجمالي الأول. إذا تم هذا العلم الإجمالي ودفعنا ما سيأتي من الموانع التي عبرزت عن مجديته لوجوب الموافق لوجوب الاجتناب على الملاقي، حينئذ يكون هذا وجها مقبولا ولا يتوقف على القول بالتبعية وامثاله مما ذكر في ماذا في العلم الاجمالي الاول. حتى بناء على ان وجود الملاقي هو حكم مستقل غير وجوب الاجتناب عن الملاقى، فإنه حكم مستقل لا يمنع من تنجيل العلم الإجمالي الثاني له. لماذا؟ لأنه طرف في هذا العلم الإجمالي الثاني. بخلاف العلم الإجمالي الأول فإن الملاقي ليس طرفا فيه، ليس طرفا فيه، ولذا حينما يكون وجوب الاجتناب عنه عن الملاقي حكما مستقلا على فرض أن يكون حكم مستقل، فهذا يقدح في تنجيز العلم الإجمالي الأول له، يعني ليس طرفا في هذا العلم الإجمالي، بينما هو طرف في العلم الإجمالي الثاني. فإذا تم هذا العلم الإجمالي الثاني حينئذ سوف يلزم وجوب الاجتناب عن الملاقي، حتى إذا قلنا أن هذا الوجوب حكم مستقل جديد غير وجوب الاجتناب عن الملاقى. فالكلام في هذا علم إجمالي ثاني حصل بعد الملاقاة، بعد الملاقاة مع فرض كما بينا في الدرس السابق، مع فرض دخول الطرف الثالث الآخر في محل شنو؟ الاختلاف. فالطرف الآخر داخل في محل الاختلاف، الملاقي داخل في محل الاختلاف، فماكو مشكلة في ماذا؟ في هذا العلم الإجمالي، علم إجمالي حاصل بالوجدان، بالوجدان حاصل بعد فرض الملاقات، ونجابة الملاقي للنجس قضية مفروع عنها وواضحة، فيحصل علم إجمالي وجداني لنجاسة أحد الأمرين، إما الملاقي أو ماذا؟ أو الطرف الآخر. حينئذ ينبغي أن يكون منجز لكلا ماذا؟ لكلا الطرفين. من يقول بعدم تنجيده لوجوب وجوب الاجتناب من الملاقي يحتاج الى بيان مانع يمنع من منجزيه هذا العلم الاجمالي، لابد من بيان مانع يمنع من منجزيه هذا العلم الاجمالي للملاقي، والا لو لم يكن هناك مانع او لم تتم الموانع التي سياتي ذكرها هذا العلم الإجمالي تام الاقتضاء لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي في كونه طرفا فيه. ومن هنا ذكرت عدة وجوه لإثبات وجود المانع عن منجزية هذا العلم الإجمالي لوجوب الاجتناب عن الملاقي. الوجه الأول هو ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في رسائله، وما ذكره هو هذا كأنه خلاصته حاصله هذا، هو أن الأصل المعمل وهو فعل الطهارة في المقام، أن فعل الطهارة تجري في الملاقي بلا معارض. فعل الطهارة تجري في الملاقي ولا تعارض بإصالة الطهارة في الطرف الآخر. فإذا تم ذلك، يعني جرت إصالة الطهارة في الملاقي من دون معارضة بالطرف الآخر بإصالة الطهارة في الطرف الآخر، سقط العلم الإجمالي عن التنجيل، لأن تنجيل العلم الإجمالي هو فرع تعارض الأصول في الطرفين. فإذا تعارضت الأصول، جرت الأصول في الطرفين وتعارضت وتساقطت، فالعلم الإجمالي يكون منجز. وأما إذا لم تتعارض الأصول في الطرفين، وكان أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل والطرف الآخر يجري فيه الأصل، فحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. طبعا بناء على شنو؟ على الاقتضاء. بناء على الاقتضاء، لأن على الاقتضاء ما طمعنا من أن يجري الأصل في أحد الطرفين، مشكلة في وجود معارضة. إذا لم يكن له معارض ما في المشكلة في جريان الأصل في أحد الطرفين، بخلاف القول بالعلية التامة. فإن القول بالعلية التامة يمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين ولو لم يكن له شنو؟ معارض. ولو لم يكن له شنو؟ فعلى القول بالاقتضاء يقول الشيخ الأنصاري أن الأصل يجري في الملاقي بلا معارض، يعني لا يعارضه تعارض إصالة الطهارة فيه، ليست معارضة بإصالة الطهارة في الطرف الآخر. لماذا إصالة الطهارة في الملاقي لا تعارض بإصالة الطهارة في الطرف الآخر؟ علل ذلك بهذا، بمسألة التقدم الرشدي، بمعنى أن الأصل إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الملاقى مطرقة، في طول إصالة الطهارة في الملاقى. لماذا؟ لأنها أصل جاري في الشك المسببي، بينما إصالة الطهارة الجارية في الملاقى هي أصل جاري في الشك السببي، باعتبار أن الشك في طهارة ونجاسة الملاقي مسبب عن الشك في طهارة ونجاسة ماذا؟ الملاقى. لماذا أشك في نجاسة الملاقي؟ لأني أشك في نجاسة ملاقى الملاقى، فيكون الشك في طهارة ونجاسة الملاقى شكا سببيا، بينما الشك في طهارة ونجاسة الملاقي شكا مسببيا. والأصل الجاري في الشك المسببي يكون حاكم على الأصل الجاري في الشك السببي. الشك السببي، وهذا معناه أن هناك طولية بين الشك، بين الأصل الجاري في الشك المسببي وبين الأصل الجاري في الشك السببي، بمعنى أن النوبة لا تصل إلى الأصل في الشك المسببي إلا عند عدم جريان الأصل في الشك السببي. أما مع جريان الأصل في الشك السببي لا تصل النوبة إلى الشك ماذا؟ إلى الأصل في الشك المسببي، لا تصل النوبة إليه. من دون فرق على رأي الشيخ الأنصاري بين أن يكون الأصلان متخالفين أو يكونا شنو؟ أو يكونا متوافقين كما في محل الكلام، لأن إصالة الطهارة في الملاقى وإصالة الطهارة في الملاقي متوافقان. يقول حتى في هذه الحالة فقالت الطهارة في الشك السببي حاكمة على أصالة الطهارة في الشك السببي حاكمة عليها. من الواضح لأن النوبة لا تصل إلى هذا الأصل المحكوم إلا عند عدم جريان الأصل الحاكم وجود طولية بينهما. وهذا ينتج ماذا؟ ينتج أن النوبة لا تصل إلى عطالة الطهارة في الملاقي لكون الأصل فيه أصلا جاريا في الشك المسببي إلا عند سقوط الأصل الجاري في الشك شنو؟ السببي. إذا سقط الأصل الجاري في الشك السببي تصل النوبة إلى الشك المسببي. تصل النوبة إلى الأصل في الشك المسببي. وأما إذا جرى الأصل في الشك السببي ما تصل النوبة إليه أصلا. وهذا معناه أننا عندما نريد أن نجري الأصل في الشك المسببي لا يكون هذا ولا يصح هذا إلا عند سقوط الأصل في الشك السببي. وبما يسقط الأصل في الشك السببي بما يسقط إطالة الطهارة في الملاقى تسقط بمعارضتها بإطالة الطهارة في الطرف شنو؟ في الطرف الآخر. إطالة الطهارة في الطرف الآخر هي في رتبة إطالة الطهارة في الملاقى أصلان في رتبة واحدة مقطولية بينهما الملاقى والطرف الآخر لا طولية بينهما. فأصلان في رتبة واحدة بلا طولية يتعارضان يتفاقطان عندئذ تصل النوبة إلى الأصل في الرتبة المتأخرة اللي هي شنو؟ أصالة الطهارة الملاقي. تصل النوبة إلى أصالة الطهارة الملاقي. ومن الواضح بأنه في هذه الحالة لا مانع من إجراء لا معارضة لإطالة الطهارة الملاقي. ماذا؟ لأن المعارض المتوهم هو ماذا؟ هو إطالة الطهارة في الطرف الآخر بحسب العلم الإجمالي الثاني. وإطالة الطهارة في الطرف الآخر سقطت بالمعارضة مع إطالة الطهارة في الملاقاة لأنها في رتبتها. إذا ماذا يعارض إطالة الطهارة في الملاقاة؟ لا يعارضها شيء. إذا العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر غير منجد هذا. لا ينجد وجوب الاجتناب عن الملاقي. لماذا؟ لأن الأصل العام يجري في الملاقي بلا معارضة. لماذا لا يعارضه إطالة الطهارة في الطرف الآخر؟ لأنها سقطت في رتبة سابقة. في رتبة سابقة على جريان الأصل في الملاقي سقطت إطالة الطهارة في الطرف الآخر بالمعارضة مع إطالة الطهارة في الملاقى. أصلان في رتبة واحدة تعارضا تساقطا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل في الشك المسببي والأصل في الملاقي. هذا الأصل ليس له معارض لأن ما يتخيل كون معارض قد سقط بماذا؟ بالمعارضة في رتبة سابقة مع إصالة الطهارة في الملاقاة. وبهذا يثبت ماذا؟ أن الأصل الملاقي يجري بلا معارض وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز. يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا ما يمنع من وجود جزية العلم الإجمالي لوجوب الاجتماع عنه ملاقي. هذا الوجه الأول لبيان المانع عن التنجيز بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني. هذا الوجه الأول كما هو بينا وهو واضح أنه يبتني على القول بالاقتضاء. على القول بالاقتضاء حينئذ نقدر نقول بأن الأصل يجري في أحد الطرفين بلا مانع وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عنه. لماذا؟ لأن من الجدية العلم الإجمالي وجود المواقف القطعية هذا من نتائج تعارض الأصول في الأطراف. تعارض الأصول في الأطراف. فإذا لم تتعارض الأصول في الأطراف، لأن كان العقل لا يجري في أحد الطرفين، مقمان على كل الاقتضاء من جريانه في الطرف آخر. بينما على العلية التامة لا، نفس العلية التامة يعني أن 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 العقل ممنوع أن يجري في أحد الطرفين ولو لم يكن له شنو؟ معارض، حتى إذا لم يكن له معارض فهو لا يجري في أحد الطرفين، لأن العلم الإجمالي ألا تام بنفسه من دون استعانة بشيء آخر لوجود موافقة قطعية، فهو يمنع من إجراء الحكم المعنن في أحد الطرفين بقطع النظر عن وجود معارض أو عدم وجود معارض. فهو يستمي على القول بالاقتضاء، وحيث أن القول بالاقتضاء هو الرأي مثلا السائد الصحيح، فحينئذ ننفصل بعد ذلك إلى الاعتراضات الواردة على هذا الوجه الأول لبيان المانع من التنجيز لهذا العلم الإجمالي الثاني. الاعتراض الأول على هذا المانع اللي ذكر الشيخ الأنصاري هو ما يعرف بالشبهة الحيدرية، وتعلم على تفسير الفوائد قبل صنع نفسه وغيره، والشبهة اللي أثارت سيد حيدر الصدر والد السيد الشهيد قبل صنع نفسه. هذه الشبهة تتلخص في أن لأنه كما أن جريان الأصل إصالة الطهارة في الملاقي في طول جريان إصالة الطهارة في الملاقى كما ذكر بينهما طولية الأصل في الملاقي والأصل في الملاقى في البيان السابق، كما أن هناك طولية بينها بين الأصلين بين إقالة الطهارة في الملاقي وإقالة الطهارة في الملاقى، كذلك جريان إصالة الحل في الطرفين أيضا هي في طول جريان إصالة الطهارة في الطرفين. صحيح أن في الطرفين ما نشغل بالطرفين، نجي إلى الطرف الآخر نقول أيضا إصالة الحل في الطرف الآخر فيما لو كان الطرف الآخر مما يثبت له الحل كما لو كان مأكولا مشروبا وأمثال هذه الأمور. إصالة الحل في الطرف الآخر هي في طول إصالة الطهارة فيه، إصالة الطهارة فيه في الطرف الآخر بنفس البيان السابق، باعتبار أن الشك في حلية هذا الطرف وحرمته هو مسبب عن الشك فيما لا في نجاسته وطهارته. لماذا أشك في حليته وحرمته؟ لأني أشك في طهارته، وإن كان نجسا فهو حرام، إن كان طاهرا فهو شمع فهو حلال. إذن الشك في الحرمة والحلية هو شك مسبب، والشك في طهارة الطرف الآخر ونجاسته وشك سببي. والعقل الجاري إقالة الطهارة في الطرف الآخر أصل سببي، وإقالة الحلية في الطرف الآخر أصل مسببي، وبينهما طولية، وبينهما طولية. إذن الطولية محصورة كما هي موجودة بين إقالة الطهارة في الملاقي وإقالة الطهارة في الملاقى، كذلك هناك طولية بين إقالة الحل في الطرف الآخر وبين إقالة الطهارة في الطرف الآخر، هناك بينهما طولية وبينهما حكومة من دون فرق بينهما. وبناء على هذا حينئذ تكون إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الحل في الطرف الآخر يكونان في رتبة واحدة بلا قولية ما بينهما. إصالة الحل في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الملاقي يكونان في رتبة واحدة ولا قولية بينهما، وإنما الطولية هي الموجودة بين إصالة الحل في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الطرف الآخر، بين إصالة الطهارة في الملاقي وبين إصالة الطهارة في الملاقى، هذا بينهما طولية. أما إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الحل في الطرف الآخر هذان في رتبة واحدة وليس بينهما ماذا طولية، وهذان الأصلان متعارضان، إصالة الحل في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الملاقي متعارضان. لماذا متعارضان؟ لأن هذا إجمالا، لأنه إما الملاقي نجس أو الطرف الآخر حرام. هناك علم إجمالي لأنه إما أن يكون هذا الملاقي نجس أو الطرف الآخر شنو؟ حرام. هذا يعني غير واضح ووجداني، لأن النجاسة إن كانت موجودة في الملاقى إذا الملاقي شنو نجس، وإن كانت النجاسة موجودة في الطرف الآخر فهو شنو؟ فهو حرام. واضح؟ فهو حرام نحو مأكله نحو شربه. إذا أنا أعلم فلعا لعلمي بأن أحد الطرفين نجس، طبعا لهذا العلم وبعد تحقق الملاقات اعلم بانه اما هذا الملاقي نجس على تقدير ان تكون النجاسه في الملاقات، او الطرف الاخر حرام على تقدير ان تكون النجاسه فيه. اذا هما اصلان متعارضان في رتبه واحده يتساقطان، يتساقطان إصالة الطهارة في الملاقي ليس معارضها فقط إصالة الطهارة في الطرف الآخر حتى تقول بأنه هنا يوجد تعدد رشدة، لأن إصالة الطهارة في الطرف الآخر في رشدة إصالة الطهارة في الملاقى، ولا تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي إلا بعد سقوطهما. فإذا وصلت النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي لا معارضة لها، لأن إصالة الطهارة في الطرف الآخر سقطت بالمعارضة مع ما هو في رتبتها. لا يجوز أن نقول لك معارض لإصالة الطهارة في الملاقي في رتبتها، في رتبة إطالة الطهارة في الملاقي وليس في رتبة سابقة عليها، وبينهما تعارض للعلم الإجمالي الذي ذكرناه، فيتعارضان متساقطان فتسقط إطالة الطهارة في الملاقي، تسقط إطالة الطهارة في الملاقي. فإذا لا يصح قول صاحب الوجه الأول بأن إطالة الطهارة في الملاقي ليس لها معارض، لا لها معارض، أوردنا وجود معارض لهذه إصالة الطهارة في الملاقي وفي رتبتها. هذا الكلام يتم، الوجه الأول يتم إذا لم يكن هناك أصل في الطرف الآخر، لم يكن هناك أصل في طول إطالة الطهارة فيه. إذا لم يكن إطالة الطهارة في الطرف الآخر ليس في طولها أصلا آخر، إذا لم يكن هناك أصلا آخر في طولها، كما إذا فرضنا أن الطرف الآخر كان مش يشك في حليته شنو وحرمته، لا قابل لذلك، لا قابل لذلك يشك في حرمته وحليته من جهة النجاسة، كما إذا كان لا يشك في حليته وحرمته من جهة النجاسة، ثم قلنا إذا لم يكن هناك أصل طولي في طول إطالة الطهارة في الطرف الآخر، هذا الكلام يتم. لماذا؟ لأن إطالة الطهارة في الملاقي ليس لها معارضة إلا إطالة الطهارة في الطرف الآخر، والمفروض أن إطالة الطهارة في الطرف الآخر فقط المعارضة إطالة الطهارة في الملاقى، فتصل الموضع إلى إطالة الطهارة في الملاقي بلا معارضة. كيف أعمل؟ عندما يكون هناك أصل طولي في الطرف الآخر في طول إطالة الطهارة في الطرف الآخر، هذا يكون في رتبة إطالة الطهارة في الملاقي. كما أن إطالة الطهارة في الملاقي في طول إطالة الطهارة في الملاقى، إطالة الحلية والإباحة في الطرف الآخر في طول إطالة الطهارة في الطرف الآخر، فيكون هناك حسنة واحدة يتعارضان لما قلنا يتضافان، فلا تكون إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض بلا معارض ويجي سقوط، فلا يتم هذا الوجه. هذا الاعتراض الأول. بعدين الاعتراض الثاني على أصل الوجه الذي ذكر الشيخ الأنصاري، الاعتراض الثاني هو أنه من قال بأن الأصل إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر؟ نعم، نسلم أن إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الملاقى، هي في طول إصالة الطهارة في الملاقى، فلا تصل النوبة إليها إلا بعد سقوط إصالة الطهارة في الملاقى، وإلا لا تصل النوبة إليها. لكن من قال أن إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر؟ هذا أمر ممنوع وغير ثابت، بل هما شعار واحد. إطالة الطهارة في الطرف الآخر وإطالة الطهارة في الملاقي شعار واحد، لا طولية بينهما، ومن الواضح بأن في الوجه يسمى الافتراض الطولية بينهما. الافتراض أن إصالة الطهارة في الملاقي كما هي في طول إصالة الطهارة في الملاقى هي أيضا في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر. إذا في رتبة جريان إصالة الطهارة في الطرف الآخر لا مجال لجريان إصالة الطهارة في الملاقي، يعني أيضا في طولها، كما لا مجال لجريان عندما تجري إصالة الطهارة في الملاقى كذلك عندما تجري إصالة الطهارة في الطرف الآخر لا مجال لجريان إصالة الطهارة في الملاقى. إذا أصل الوجه مبني على افتراض الطولية بين إصالة الطهارة في الملاقى وبين إصالة الطهارة في الطرف الآخر، فإذا طولية الموضع لا تصل إلى إصالة الطهارة في الملاقى إلا بعد سقوط إصالة الطهارة في الطرف الآخر، فإذا سقطت إصالة الطهارة في الطرف الآخر بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الملاقى تصل الموضع إلى إصالة الطهارة في الملاقى بلا معارضة، فيتم هذا الوجه. أما إذا أنكرنا الطولية وقلنا أن إصالة الطهارة في الملاقى هي في رتبة وفي عارض إصالة الطهارة في الملاقي في الطرف الآخر، وإن كانت في طول إصالة الطهارة في الملاقى، إذا في عرض وخصلان متعارضان في رتبة واحدة يتفاضلان، وبعبارة أخرى أن إصالة الطهارة في الملاقي معارضة مو بلا معارض، معارضة لإصالة الطهارة في الطرف، وهذه المعارضة توجب سقوط إصالة الطهارة في الملاقي، وبالتالي توجب الأمن الإجمالي توجب الاجتماعي في الملاقي عن الملاقي. هذا الاعتراض الثاني. والأجراء الثاني مبني على إنكار طولية بين إطالة الطهارة في الملاقي وبين إطالة الطهارة في الطرف الآخر، كلما في عرض واحد يتعارضا يتطابقان. الاعتراض الثالث، نذكر الاعتراضات أولا، الاعتراض الثالث هذا بعد تركت أكثر، وهو إنكار الطولية بين إطالة الطهارة في الملاقي وإطالة الطهارة في الملاقي. مقبولية بين صلاة الطهارة في الملاقي وبين صلاة الطهارة في الملاقى، إما لدعوى كونهما متوافقين كما هو كذلك، ما تقالوا بين صلاة الطهارة في الملاقى وبين صلاة الطهارة في الملاقي، إما لكونهما متوافقين وغير متخالفين. ومثلا نبني شيء الأصول المتوافقة بأنها ما تحكم فيما بينها، بمعنى أن الأصل إطالة الطهارة في الملاقى ليست حاكمة على إطالة الطهارة في ماذا؟ في الملاقى، ما تحكم بينهم، لأن الطولية من شاء الحكومة أن هذا حاكم على هذا، هذا حاكم على هذا ورافع لموضوعه تعبدا، واضح لأنه مع جريان الأصل الحاكم لا مجال لجريان الأصل شنو؟ فتتحقق الطولية على أساس أن الأصل في الملاقى حاكم على الأصل في الملاقى، حاكم يعني شنو؟ يعني يكون راجع لموضوعه، فلا معنى لجريانه مع جريان الأصل الحاكم. إذا متى يعطى الجريان الأصل المحكوم؟ إذا لم يجد الأصل فهي طولية طولية تكون بينهم. إذا الطولية مبنية على الحكومة، فإذا أنكرنا حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب إذا كانا متوافقين، حينئذ يثبت الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث يقول الأصلان في محل الكلام، يعني صلاة الطهارة في الملاقى وصلاة الطهارة في الملاقي أصلان متوافقان، ولا حكومة بين الأصلين المتوافقين، ولا طولية بين الأصلين المتوافقين. ثم إنكار الطولية في الاعتراض الثالث يكون ناجيا لكونهما متوافقين، وإما أن يذكر سبب آخر لإنكار الطولية، وحاصله هذا هو إنكار أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي حاكم على الأصل الجاري في الشك المسببي، لكن لا بقول المطلق، لا بقول المطلق، نعم هذا قد يكون مسلم في مثل الاستصحاب، استصحاب الجاري في الشك السببي والاستصحاب الجاري في الشك شنو المسبب، واضح؟ يمكن هناك ان يقال بان الاستصحاب الجاري في الشك السببي حاكم على الاستصحاب الجاري في الشك المسبب، لكن فيما نحن فيه نحن ما نتكلم عن الاستصحاب، نتكلم عن اطاله الطهاره، إطالة الطهارة في الملاقى وإطالة الطهارة في الملاقي، هل بينهما قولية؟ هل بينهما حكومة؟ هل تكون إطالة الطهارة في الملاقى حاكمة على إطالة الطهارة في الملاقي؟ بقطع النظر عن مسألة توافقهما، لا، حتى لو كان فرضا متخالفا، هل يكون حاكم عليه أو لا؟ هذا ما نفهمه، بأي اعتبار؟ لاعتبار أن الحكومة في الحكومة إما أن تثبت الملاك رفع التعبد لموضوع الأصل المحكوم، لهذا الاعتبار أن الأصل الحاكم يرفع موضوع الأصل المحكوم تعبدا سيكون حاكما عليه، وإما أن يكون ملاكا نظر، يكون دليل نظر إلى دليل آخر ويتصرف في الدليل الآخر توسعة ضيقا فيكون حاكما عليه. آذان ملاقيان غير موجودين في محل الكلام. الحكومة بذلك الرفع التعبدي لموضوع الأصل الآخر يمكن تطوره في الاستصحاب. هذا هو التطور، لأنه قال بأن المجعول في الاستصحاب هو اليقين، يقين ثابت، يبني على اليقين الثابت، يكون المجعول في اليقين والعلم، وهذا اليقين والعلم يكون رافعا للشك اللي هو موضوع الأصل المحكوم شنو؟ تعبدا. لأن الاستصحاب في الشك المسددي موضوع شنو؟ الشك. فإذا كان هناك يقين بالسبب، إذا كان هناك علم تعبدا بالسبب، هذا جعل اليقين تعبدا وجعل العلم تعبدا يكون رفعا لموضوع الاستصحاب الجاري في الشك المسددي تعبدا، فيتحقق الرفع التعبدي لموضوع الأصل المحكوم وعلى ملاك الحكومة. لكن هذا لا يتطور في محل الكلام، لأنه نتكلم عن صلاة الطهارة، صلاة الطهارة ليس المجعول فيها اليقين، ماكو يقين حتى يكون المجعول فيها اليقين. ليس هناك مجال لاستراد ماذا؟ أن الأصل الجاري في الشك السببي، صلاة الطهارة الجارية في الشك السببي تكون رافعة لموضوع ماذا؟ لموضوع الأصل، صلاة الطهارة الجارية في الملاعقة، لأنه صلاة الطهارة الجارية في الملاعقة يبدو لك بأنه على يقين شنو من الطهارة. ويقول أنت كان هو مثال جعل ماذا؟ جعل اليقين مثال من بناء العمل على ما؟ على أنه على ماذا؟ على الطهارة. فيختلف عن ماذا؟ عن الاستصحاب أن يكون مشغول فيه واليقين، أو لا أقل احتمال ذلك مثلا فيه، لكن في إطار الطعام ما وجود هذا الاحتمال، ليس مشغول فيه اليقين. حتى نقول بأن هذا رفع تعبدي لموضوع إقالة الطهارة في الملاقي فتتحقق الحكومة. إذا هذا الملاك الأول الحكومة غير متحقق، الملاك الثاني الحكومة هو النظر، النظر هنا ما متحقق، النظر ما متحقق. إقالة الطهارة في الملاقى نظر إلى إقالة الطهارة في ماذا؟ في الملاقي، ما قلت نظر. يعني كل منهما ثابت بدليل واحد، فقالت الطهارة في الملاقاة، فقالت الطهارة في الملاقاة، أو الطهارة في أي شيء نشك في طهارته ونجاسته، كله يثبت بدليل واحد هو دليل إفراد الطهارة. دليل إفراد الطهارة ليس له نظر إلى أفراده، بمعنى أنه في هذا الفرد هو ينظر إلى ماذا؟ إلى الفرد الآخر. ما معنى له؟ قد نقول بأن إفراد الطهارة ناظر إلى أفراد الأحكام الأولية مثلا، لكن أن تكون إقالة الطهارة في هذا الفرد ناظر إلى إقالة الطهارة في الفرد الآخر مع كونهما لدليل واحد، هذا أمر لا يصح التفوق به في محل الكلام. فالنظر أيضا غير متحقق، فإذا لم يكن متحققا فكلا ملاكي الحكومة في محل الكلام غير متحقق. وقد عرفنا وقلنا بأن الطولية هي منشأ شأن الحكومة، الطولية هي تجتمي على ماذا؟ على حكومة أحد الأصلين على الأصل الآخر فتكون بينهما طولية. إذا أنكرنا الحكومة في محل الكلام حينئذ لا طولية بين إصالة الطهارة في الملاقاة وبين إصالة الطهارة في الملاقي، وهذا أيضا يوجد إبطال هذا الوجه، لأن هذا الوجه هو يعتمد على الطولية بين إصالة الطهارة في الملاقي وفي الملاقاة. إصالة الطهارة في الملاقاة هي في رتبة إصالة الطهارة في الطرف الآخر، فتكون هناك طولية بين إصالة الطهارة في الطرف الآخر وبين إصالة الطهارة في الملاقي. هذا هو الاعتراض الثالث، ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله.